أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة في البحث أن قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أو قاعدتان. بعد أن عرفنا مضمون القاعدتين وعرفنا أيضا مدرك القاعدتين، الآن يقع البحث أنهما قاعدة واحدة أم قاعدتان. هنا طبعا قال وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان إلى قاعدة واحدة أو لا. يعني هل الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف في المصادق، أو أن كل قاعدة هي مستقلة بنفسها، يعني قاعدة اسمها التجاوز وقاعدة اسمها الفراغ. هنا طبعا تظهر الثمرة في هذا البحث كما سيأتي فيما بعد، الثمرة في هذا الاختلاف أنهما قاعدة واحدة أو قاعدتان، وسننبه على ذلك فيما بعد. الكلام الآن أنهما قاعدتان أو لا. هنا طبعا المصنف فاته الترتيب المضبوط الصحيح في البحث، يعني هو أولا قال الآراء في ذلك ثلاثة وتعرض إلى الآراء، ثم قال أنه هذا في مقام الثبوت، أنه عندنا مقام ثبوت ومقام إثبات، ما تقدم مقام ثبوت إلى آخره. يعني مقتضى البحث والترتيب أن نقول يقع البحث في أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة أولا في مقام الثبوت وثانيا في مقام الإثبات. يعني في مقام الثبوت هل يمكن أن نتصور قاعدتين أو لا نتصور إلا قاعدة واحدة عليه السلام. ثم بعد ذكر الأقوال في مقام الثبوت تصل النوبة إلى مقام الإثبات، في مقام الأدلة، في مقام الروايات، هل أن الروايات تدل على قاعدة واحدة أو على قاعدتين. أما بالنسبة إلى مقام الثبوت فهو ذكر ثلاثة أقوال. أيضا الصحيح عليكم السلام أن نذكر أولا قولين رئيسيين ثم أحد القولين يتفرع، فنقول في مقام الثبوت عندنا قولان. القول الأول أنهما قاعدتان، ويكون متعلق الشك في أحدهما غير متعلق الشك في الآخر، فثبوتا عندنا تارة الشك يتعلق بوجود المشكوك، هل أنه وجد أو لم يوجد، هل أتيت بالركوع أو لم أأتي بالركوع، وعندنا شك آخر بعد الفراغ والعلم بالإتيان، هل أن ما أتيت به صحيحا أو ليس بصحيح. فإذا صار متعلق الشك في الأولى هو الوجود وعدمه، الإتيان وعدمه، ومتعلق الشك في الثانية هو صحة الموجود وعدم الصحة عليكم السلام. فثبوتا يقول القول الأول ثبوتا عندنا قاعدتان، هذه متعلق الشك فيها شيء وذاك متعلق الشيء والثانية يعني متعلق الشك فيها شيء آخر. القول الثاني يقول بأنهما قاعدة واحدة، ثبوتا قاعدة واحدة ولا نحتاج إلى قاعدة. أصحاب هذا القول اختلفوا إلى ثلاثة أقوال، وهنا هذا ما ذكرهم المصنف هذا القسم. يعني أصحاب القول بأنهما قاعدة واحدة ثبوتا اختلفوا إلى أقوال ثلاثة. القول الأول ما يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، لأن الشيخ بحث مسألة الفراغ والتجاوز في الرسائل، فذكر في الموضع السادس أنه أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد وهو التعبد بوجود العمل الصحيح عليكم السلام. هنا قبل أن نذكر رأي الشيخ ننبه على مصطلحين، لأنه سيأتي في أثناء الاستدلال ويأتي أيضا في غير هذا المورد ذكرهما. تارة يقولون أن البحث بنحو كان تاما، وتارة يقولون البحث بنحو كان ناقصا، أو البحث بنحو ليس تاما أو بنحو ليس ناقصا. مقصودهم إذا قالوا أن البحث بمفاد كان تاما يعني البحث عن الوجود وعدمه، وجد أو لا، لأن لما نقول كانت تامة ما تحتاج إلى خبر، وإنما تحتاج إلى فاعل فقط. فهنا عندما يقوم بمفاد كانت تامة ليس نسبة شيء إلى شيء، وإنما وجود الشيء وعدم وجوده. في قبال كانت تامة أو في نفس مضمونها من ناحية السلب ليست تامة. وعندنا كان ناقصة يعني البحث في ثبوت شيء بشيء، فهنا نعبر عنها بنحو مفاد كانت ناقصة، ثبوت شيء لشيء. وليس الناقصة أيضا بنفس هذا المضمون في جهة السلب، يعني نفي شيء عن شيء. فعندنا إذن البحث تارة بنحو مفاد كانت تامة عن ثبوت الشيء، وتارة بنحو مفاد كانت ناقصة عن ثبوت شيء لشيء. إذا عرفنا هذا نقول الشيخ يقول أن التعبد هو بوجود العمل الصحيح، يعني في قاعدتي التجاوز والفراغ في كل منهما البحث عن التعبد بوجود العمل الصحيح. لما نقول التعبد بوجود العمل الصحيح يعني بمفاد كانت تامة، وجد العمل الصحيح أو ما وجد العمل الصحيح. فيقول أنا تارة أشك بعد الفراغ من الصلاة في أنه أتيت مثلا أو أتيت بالعمل صحيحا أو لم أتي بالعمل صحيحا. هنا الشارع يعبدنا بوجود العمل الصحيح. أيضا إذا شككت في الإتيان بأحد الأجزاء بعد أن دخلت في الركوع، شككت في الإتيان بالقراءة هل أتيت بها أو لم آتي بها، أيضا يرجع الشك إلى هل أتيت بالعمل الصحيح أو لا، فيكون التعبد هو التعبد بوجود العمل الصحيح. فإذا الشيخ يقول في كلتا القاعدتين التعبد الحاصل من قبل الشارع هو التعبد بوجود العمل الصحيح، يعني ابني على أنك أتيت بالعمل صحيحا. هنا لما قلنا بوجود العمل الصحيح يعني بمفاد كان التامة عن ثبوت الشيء، لا ثبوت شيء بشيء، يعني ما بحثنا عن صحة الموجود وإنما الوجود الصحيح. فالوجود الصحيح غير صحة الموجود. لما تقول صحة الموجود يعني ثبوت شيء لشيء، عندما تقول الوجود الصحيح العمل الصحيح يعني عن ثبوته. فحاصل كلام الشيخ يقول أنه سواء كان في حالة الشك بعد الفراغ وفي الصحة وعدم الصحة يرجع التعبد إلى التعبد بوجود الصحيح. الشارع يقول أتيت بالعمل صحيحا. وإذا أيضا شككت في الاتيان بأحد الأجزاء أو بأحد الشرائط أو عدم اتيانه، الشارع أيضا يعبدك بوجود العمل الصحيح. فإذا المتعلق واحد في كلتا القاعدتين، متعلق التعبد في الفراغ وفي التجاوز هو وجود العمل الصحيح، التعبد بوجود العمل الصحيح. فإذا ليست عندنا إلا قاعدة واحدة. يقول إن قلت بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء وليس بوجوده الصحيح، يعني أنا إذا شككت في القراءة بعد أن ركعت، هنا متعلق شكي هل أتيت أصلا بالقراءة أو لم أتي بها. فالشك في وين صار؟ شك في وجود، في وجود العمل وعدمه وليس في الوجود الصحيح وعدمه. أنا أشك أصلا في أصل وجود القراءة ولا أشك في صحة القراءة، لأن أنا لا أشك أتيت بها وشككت هل هي صحيحة أو لا، فأنا أشك في وجودها. فيقول إن قلت بأن التعبد في قاعدة التجاوز ما هو في أصل وجود الجزء، ما أنك شكت في أصل الوجود شاء يقول بلا قد ركعت مثلا، أو أمضي على ما كان مثلا، أو ما شاكل من العبارات. المهم يعددنا بأصل وجود الشيء وليس بوجوده الصحيح. إذا قلت كذا نجيب بأن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح لهم، يعني الآن أنت تشك في أنك أتيت بالقراءة بعد أن ركعت أو لم تأتي بالقراءة. لو فرضنا الشارع عبده قال نعم أتيت بالقراءة، أتيت بالقراءة لوحدها ما يفيد، يعني الذي يفيد أنك أتيت بالقراءة صحيحتان، أما أنك أتيت بالقراءة هذا لا يفيد. فإذا التعبد لابد أن تكون له فائدة، فالفائدة تكمن فيما إذا عبدك بأنك أتيت بالعمل صحيحا. أما يقول نعم أنت أتيت بالعمل ما يفيد. فحتى يكون لهذا التعبد أثر وفائدة لابد أن يقول أنك أتيت بالعمل صحيحا. فعليه قول المشكل بأنه تعبدنا الشارع بوجود أصل الفعل أو بأصل وجود الجزء لوحده غير مفيد لهون، فلابد التعبد أن يكون بالإتيان بالفعل الصحيح وليس بالإتيان بالفعل في نفسه. واضح؟ هذا رأي الشيخ الأنصاري. طبعا يقول هو لم يقم وجها للاستدلال على ذلك، والمحقق النائم تعرض إلى
لم يذكر وجها كيف،
يعني ما ذكر جهة الاستدلال، دعوة يعني، فقط دعوة أنه كذا وكذا، ما هو الدليل عليها لم يذكر. والمحقق النائيني تعرض إلى إشكالات على الشيخ في كتابه تقريرات بحثه ودفعها. الآن هو أرجع الكلام إلى الأجود، وما يمكن الآن نتعرض لجميع هذه الإشكالات ودفعها، يعني يحتاج إلى مستوى أكثر من هذا. الآن نكتفي بمعرفة الآراء فقط. الرأي الثاني رأي المحقق النائمي، يقول أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط. الآن كل الكلام على أن المجعول قاعدة واحدة على هذا الرأي الذي يقول قاعدتين تهينا. الآن من يقول بأن كلتا القاعدتين قاعدة واحدة، قدم كلام الشيخ الأنصاري، الآن كلام المحقق النائمي. المحقق النائمي يقول ليس عندنا إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، ما عندنا قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز، عندنا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، يعني الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه. نعم، لما نقول الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه يعني بعد الانتهاء من تمام العمل، إذا تم العمل شككت في صحته هنا تبني على صحة العمل. يقول الفراغ من الجزء نزل منزلة الفراغ من العمل في صحة العمل به وعدم الاعتناء بالشك في حال الصلاة. يعني عندنا بعض الروايات مثلا موثقة ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام تقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا العبارة إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يستفاد منها أن المدار على الفراغ من الشيء، يعني الشك الذي تعتني به هو في حالة عدم فراغك منه. إنما الشك في شيء لم تجزه، ما تجاوزته وفرغت عنه، هذا الشك تبني عليه. أما إذا الشك بعد أن تجاوزت الشيء يعني بعد أن فرغت منه هنا لا تعتني يا هذا الشك. هذه العبارة هنا تدل على أن الشك بعد الفراغ مطلقا لا يعتنى به، سواء كان في باب الوضوء أو باب الصلاة أو غيرهما، لأنه أعطى قاعدة عامة. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، هذا الشيء الوضوء، هذا الشيء الصلاة، هذا الشيء شيء آخر، هنا داخل تحت هذا الأطلاق. فمحصل الكلام أنه متى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشيء، وإذا لم يفرغ منه بالكامل فليعتني بهذا الشك. فإذا المؤدى هو قاعدة الفراغ. في خصوص باب الصلاة دل الدليل على أنه إذا شكت في جزء من العمل أيضا لا تعتني به إذا انتهيت منه. الرواية التي تقدمت عندنا التي في آخرها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه نعم صحيح إسماعيل جابر يقول إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هنا من هذا التعبير استفاد محقق النائمي، يقول استفدنا أن الشارع نزل في خصوص باب الصلاة الجزء منزلة تمام العمل، يعني نزل كل جزء منها بمنزلة عمل تام، القراءة عمل تام، الركوع عمل تام، السجود مثلا عمل تام، وهكذا. فعليه بعد الانتهاء منه لا يعتني بالشك فيه، إذا كان فيه يعتني بالشك، أما إذا فرغ منه فلا يعتني بالشك فيه. فالحاصل أن المحقق النائم يرى بأن كلتا القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، فإذا فرغ من العمل وشك لا يعتني بالشك، لم يفرغ من تمام العمل وشك يعتني بالشك. في خصوص هذا بنحو مطلق في الوضوء في الصلاة في غيرها، في خصوص باب الصلاة لوجود دليل خاص استفدنا أن الشارع نزل الجزء منزلة الكل، يعني هذا الجزء اعتبره عملا مستقل، فإذا فرغ منه وشك فيه لا يعتني به حتى ولو كان هو في أثناء الصلاة. شك في القراءة بعد الفراغ منها لا يعتني بالشارع،
يعني نزل منزلة القراءة مثل منزلة الركوع فرضاً، مثل ما الركوع عمل تام القراءة أيضا هو عمل تام.
الركوع نفسه منزل، يعني أساسا الصلاة هذه كلها عمل واحد. إذا فرغ من الصلاة وشك يقول لا، الركوع جعله جزء مستقل، القراءة جزء مستقل، وهكذا. إذا فرغ منها أيضا لا يعتني بالشك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي رحمه الله، يقول بأن المجعول واحد، يعني أيضا القاعدتان هي قاعدة واحدة ولكن هي التجاوز للفراغ، فعلى عكس الرأي الثاني كلام محقق النائم يقول هي الفراغ، لا السيد الخوئي يقول هي التجاوز هي القاعدة. فالشارع يقول حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله لا يعتني به، يعني إذا شك في وجود الجزء بعد أن تجاوز عن المحل هنا لا يعتني به، شك في القراءة بعد الركوع يعني شك في الجزء بعد أن تجاوز عن محله لا يعتني به، شك في الركوع بعد أن سجد لا يعتني به، وهكذا. فإذا القاعدة هي التجاوز. يأتي السؤال أنه إذا شككنا في الصحة لم نشك نحن في الإتيان بالجزء وعدم الإتيان به، وإنما شككنا في صحة العمل وعدم الصحة. هنا يقول الشك في الصحة يرجع إلى الشك في الإتيان بالشيء الجزء أو الشرط. كيف؟ يعني الآن أنا إذا خرجت من الصلاة وشككت هل أن هذه الصلاة التي أتيت بها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نسأل ما هو منشأ شكك؟ تقول لأنه أحتمل أنني تركت الركوع، يعني تركت جزء، فصار رجع الشك إلى ترك جزء إلى إخلال بجزء. تقول أحتمل أنه لم أكن على طهارة مثلا، فهنا رجع إلى الشرط. أحتمل أنه لم أستقبل القبلة، رجع إلى الشرط. فالشك في صحة العمل بعد الفراغ يرجع إلى الشك في وجود الشيء في الواقع. يعني عندما تشك هل أن العمل صحيح أو ليس بصحيح، يعني شككت هل أتيت بالجزء أو لم أتي بالجزء، هل أتيت بالشرط أو لم أتي بالشرط. ومع الشك في الإتيان بالجزء أو الشرط بعد التجاوز تبني على الصحة. فإذا كلام السيد الخوئي رحمه الله أن الشك في الصحة بعد الفراغ يرجع إلى قاعدة التجاوز، لأن الشك في الصحة إما شك في ترك الجزء أو شك في ترك الشرط. ونحن قلنا أنه متى ما شككت في الإتيان بالفعل أو عدم الإتيان به بعد التجاوز تبني على الصحة، فأرجع قاعدة الفراغ إلى التجاوز. فقال عندنا قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز. واضح؟ هذه هي الأقوال، هذه كلها، هذا الكلام كله المفروض أن يكون في عالم الثبوت، يعني ثبوتا في عالم الإمكان، في عالم الثبوت. هل أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان أو ترجع إلى قاعدة واحدة؟ قلنا قول بأنهما قاعدتان، وعندنا قول بأنها قاعدة واحدة. قاعدة واحدة أيضا اختلفوا هل هي الفراغ أو هي التجاوز. شيخ الأنصاري قال في كلتا القاعدتين الشك في صحة الموجود، النائني قال يرجعان إلى قاعدة الفراغ، السيف يقول يرجعان إلى قاعدة التجاوز. نأتي في الإثبات. عادة البحث يكون في مقام الإثبات، هل نتعقل قاعدتين إثباتا ثبوتا إمكانا أو لا نتعقل لا قاعدة واحدة. بعد الفراغ من هذه النقطة يأتي البحث، عالم الإثبات، عالم الدليل. الأدلة الشرعية دلت على ماذا؟ دلت على قاعدتين أو دلت على قاعدة واحدة؟ هنا أيضا اختلفوا. السيد المحقق النائيني يقول بأنها قاعدة واحدة، حتى في عالم الإثبات قاعدة واحدة، يعني المستفاد من الأدلة قاعدة واحدة. سيد الخوئي يقول لا، المستفاد من الأدلة قاعدتان وليست قاعدة واحدة. هنا المحقق النائيني جعل عالم الإثبات متطابق مع عالم الثبوت. عالم الثبوت عندنا قاعدة واحدة وهي الفراغ، عالم الإثبات أيضا قاعدة واحدة وهي الفراغ. واستدل على ذلك بما نصه، نقرأ نفس النص ونعلق عليه. يقول أن روايات الباب، روايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز عابية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين. نفس الروايات ما يمكن أن نحملها على أنها في مقام جعل قاعدتين مستقلتين الأولى عن الثانية، فإن الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمرا واحدا. يقول من يرجع إليها يحصل عنده، يكاد أن يحصل عند الفقيه قطع بأنهما قاعدة واحدة والمجعول أمر واحد. هذا المجعول الذي هو أمر واحد ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك بعد العمل. مجعول واحد يمكن أن نطبقه على ما إذا شككت بعد الفراغ من العمل وبعد ما إذا فرغت من الجزء. فإن اتحاد التعبير منشأ أن روايات الباب آذية عن الحامل، يقول فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يوجب الخط في وحدة القاعدة المجهولة. يقول روايات عندما نقرأ الروايات نلاحظ أن لسان الروايات متحد، الوارد في باب الفراغ والوارد في باب التجاوز لسان واحد، بما أنه لسان واحد نحمله على مجعول واحد، ولا نقول أن هذا اللسان يجعل أمرين، واحد نسميه تجاوز واحد نسميه فراغ، وإنما المجعول واحد لأن اللسان واحد. فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية، وهو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله، من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد الفراغ منه. المهم عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله، يعني إذا تجاوزت محل المشكوك فلا تعتني بالشك وابني على أنك أتيت بالمشكوك. هذا المشكوك الذي تجاوزت محله تارة يكون الكل المركب وتارة يكون الجزء، ينطبق على كلا الأمرين. أنا أشك في القراءة بعد الركوع يعني بعد أن تجاوزتها، أنا أشك في صحة الصلاة بعد الفراغ يعني بعد أن تجاوزتها. هذا كلام المحقق النائم. كلام السيد الخوئي يقول هكذا في تقريرات بحثه: المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، وأن ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى، فإن ملاك الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع إحراج وجوده، وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله. حاصل ما أفاده السيد الخوئي يقول عندما نرجع إلى الروايات كما قرأناها سابقا، نستفاد من ظاهرها أنها في مقام جعل قاعدتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى. مثلا في رواية يقول: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. في رواية يقول: كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. رواية ثالثة مثلا يقول: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فنلاحظ أن في اللسانين الأولين الشك في نفس الشيء، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو مثلا كل شيء شك فيه يعني شك في أصل وجوده مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يعني على أنه أتى به. هناك يقول: لا، كلما شككت فيه مما قد مضى، يعني فرض وجوده ولكن شك فيه، شلون شك فيه؟ يعني شك في صحته، فامضه كما هو، إلى آخر روايات طبعا متعددة. فيقول أن ملاك قاعدة التجاوز هي الشك في وجود الشيء، هل أتيت به أو لم أتي به، وملاك قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة، هل أتيت به صحيحا أو لم أتي به صحيحا. فمع اختلاف الملاكين تختلف القاعدتان، فيكون عندنا بحسب لسان الأدلة قاعدتان.
وإن كانت النتيجة الحكم بالصحة،
النتيجة الحكم بالصحة ما قال، لكن فيه ثمرة سيأتي البحث فيها، أنه أصل النزاع ليش قاعدة أو قاعدتان، هذا سيأتي بيانه. ولكن الآن نقول أن متعلق الشك الذي عبر عنه أيضا بالملاك في إحدى القاعدتين هو وجود الشيء، في القاعدة الثانية هو صحة الشيء، فمع اختلاف الملاكين تختلف القاعدتان. فإذا مقتضى الأدلة إثباتا هي قاعدتان وليست قاعدة واحدة. هذا رأي السيد الخوئي رحمه الله. أما رأي الماتن فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
في عالم عندما قال أنه قاعدة التجاوز هي الموجودة، لأن هذه الروايات لا نستطيع أن نوجهها بالعقل أنه هي قاعدة واحدة، يعني مثل ما قاله في عالم الإثبات أنه في عالم الثبوت أنه هو قاعدة التجاوز، أنه نحمل أن كل شو اسمه وجود جزء. الآن لا يمكن نحن هذه الروايات نقول كيف هو حمل هناك مو بعقلي، يعني
هو هنا قال أنه كما تفضح، فمعنى أن